احنا في الدرس الذي مضى كنا مع الشيخ عبد القاهر وهو يحدثنا عن الفرق بين التشبيه المركب والتشبيه المفرق او المتعدد. وذكرنا الابيات والشواهد التي تحدث عنها. ودائما التعقيد العلمي على الأبواب التي تكلمنا فيها مهم جدا. التعقيد العلمي على الأبواب التي تكلمنا فيها مهم جدا. وصفحة كام احنا كنا منتهيين؟ 204.
هنبدأ
ده فقرة ولا صفحة؟
صفحة
167. ايوه لا لا انا بتكلم في الذي قبل هذا، انا بتكلم في الدرس الذي مضى. اهم ما اريد ان اعقب به على هذا الدرس الذي مضى هو استقصاء الشيخ. ليس للتشبيهات المفرقة والتشبيهات المركبة فقط، وإنما للتشبيهات التي تلتبس، للتشبيهات التي ترى أنها مركبة ثم يبين لك هو أنها متعددة أو مفرقة، والتشبيهات التي ترى أنها متعددة ويبين لك. والمهم في العقلية العلمية أهم ما تتميز به العقلية العلمية أنها تميز بين المتشابه بين المتماثل، أنها تميز وتبين الاختلاف بين المؤتلف، أنها تميز وتبين بين المؤتلف. لابد لك أن تدرب عقلك وفكرك على هذا اللو من النظر والتدبر. يرى الشيء كأنه هو الشيء، ولكنك تستطيع بعين بصيرة أن تلمح شيئا يختلف به المتآلف عنه، يختلف به المتشابهان. ولذلك لأن هذا هو الأصل، وده مش في البلاغة ولا في النحو، إنما ده سمة العقل الإنسان المتميز، أنه يدرك الفروق بين المتشابهات في الاقتصاد، في السياسة، في ما شئت. طبيعة العقل المتفوق، طبيعة العقل المتفوق هي إدراك الفرق بين ما يلتبس. ولذلك مثلا لما أقعد أسمع ده مسلم به من كل المفكرين في العالم، مش قضية تشبيه، أنا بقول إنك بتميز، إن الشيخ كان يميز بين المشتبه. هو ميز بين المشتبه لأنه بيتكلم في المركب والمتعدد، إنما دي طبيعة العقلية الجيدة، إنه يميز بين الملتبس، سواء كان هذا في النحو، كان هذا في السياسة، كان هذا في الفقه، كان هذا في الاقتصاد، كل شيء يعرض على العقل الإنساني، تميز العقل الإنساني الفذ هو أن يميز بين المتميز. واضح؟ دي مش قاعدة بلاغية، لازم وأنت تقرأ، أو ده برضك من التمييز، من التمييز بين المرتبس. وأنت تقرأ النحو أو الفقه أو البلاغة ستجد أشياء هي في ذهنك السريع ورؤيتك القاصرة خاصة بقاعدة بلاغية، إنما هي مش كده، إنما قاعدة عامة. ولذلك أنا لما أجد مثلا بعض الساسة السادة اللي على عيننا ورأسنا بيقولوا ان احنا حننقل التجربة الفلانية كما هي، اتأكد انها لن تنجح. لماذا؟ لان هناك فرق بين بيئة وبيئة، وبين مجتمع ومجتمع. ما فيش شيء في الدنيا ينقل كما هو الا عند العميان، الا عند الاغبياء. ما فيش شيء في الدنيا ينقل. واحنا ما تلاقي بقى الله، احنا مش هنخترع العجلة، وكلهم لأن العقل ضعيف في الإنتاج الفكري. لما تطلع كلمة مش هنخترع العجلة، الكل يقول مش هنخترع العجلة. تسمع الصحب يقول لك مش هنخترع العجلة، الشيخ يقول لك مش هنخترع العجلة، كأنه ملاقوا الجية، لأن العقول وقتها مش عارفة تتصرف. فهمت كلامي؟ فما دامت العجلة احنا مش هنخترعها وهنستخدم العجلة العامة، وما دمنا احنا حننقل تجارب الاخرين كما هي، يبقى ابشر بطول سلامه يا مربعه. زعم الفرس دقوا ان سيقتل مربعا، ابشر بطول. خلاص ملوش قيمه، انت امام عقليه ملاش قيمه، امام عقليه مقلده. اقرا كتب العلماء تجد التقليد، ما هوش انكار التقليد، التقليد زرايه. تجد التقليد زراية، يعني يزدرى ويزرى ويحقر ويحقر عقل المقلد. هذا مشهور في الكتب جدا. أنا مش فاهم أن الناس درست ولا ما درستش، ولا تعلمت ألف به وخلاص. التقليد زراية زراية، إنما لابد أن تجتهد وأن تعلم أن هذا مجتمع له خصوصية وله كذا وله كذا، ولا فيش تجربة في الدنيا تنقل إليه كما هي، وإنما تجربته لابد أن تنبع من قلبه. أهو ده اللي بيقوله عبد القاهر، أهو ده اللي أنا بقوله. أنت فاهم كلامي؟ ما أصل العلم إذا أنت ضيقت أفق ضاق. هذا هو الذي أقوله، في أن الرجل له عين ترى، تعرف تكمل الجملة، ترى الفروق بين الأشياء المتشابهة. إذا كانت لك هذه العين فأبشر، أما إذا كانت هذه العين قد فقدتها فيعني هتبقى زينا، يعني مش هتبقى غريب، لأن احنا كنا فقدين هذه العين. طيب أدي واحد، الواحد الثاني بقى قلت إيش محمد أنت عاوز؟ أنا قلت أفضل ما في الدرس، أفضل ما في الدرس اللي أنا بدرسه، أفضل ما في الدرس الذي قرأته في الكتب هو تعقيبي عليه، لأن أنا أحصل جيد، أحصل جيد وبس ما عملتش حاجة، لأن التحصيل ده أمر طبيعي جدا جدا. ثم أراجع ما حصلت، هذه المراجعة التي حصلتها هي أساس، هي الفرق بين قراءة زيد وقراءة عمرو. زيد وعمرو قرأ البابا وحصل البابا، إنما الفرق بين عقلية زيد وعقلية عمرو هي التعقيبات التي على هذه الأبواب. وأنا قلت إن الرؤية المتميزة للشيخ وهو يميز بين المشتبه، يعني مثلا لما يقول ان حصانين مختالين جونا واشقرا، ده مفرق مش مركب، وان كشاكلتي نصب ايه وضم الشاكل، وهكذا بيبين اشياء قد يظن انها، ويبين لها بابا قد يظن انها من غير هذا الباب. فهذا هو الشيء. ايه بقى شوف محمد انت عاوز سالتني الواو اللي فين حته بقى ايوه بيت والله يا اصدق بالك يا شيخ محمد انت زعلان من الخنزير. الراجل اللي بيعلق ضر على خنزير ده هو راجل صادق يعني قال انا راجل انا كمعلق انما احنا بنعلق الضر على الخنازير من غير ما نحس. فهو راجل عنده شفافيه وهو بيعلق الضر حس انها رقبه خنزير مش رقبه بشر دي فتكلم كلام. انما البلوى اللي يحط الضر على رقبه الخنزير وهو معتقد انه يزين ما يستحق ان يزين. البده مختلف طبعا عن البيت طبعا عن البيت اللي هو احمرت من الخجل الخدود وليل يصيح بجانبين مختلف عن التركيب ولكنه ليس من مثل قول امرئ القيس رطبا ويابسا العناب والحشف البات. وانما شوف ودي مهمه جدا ما افتى عليك يا شيخ محمد دي مهمه جدا لان الرجل فحص التركيبه بعقله. بس المساله انت مش غوامض ما هيش معجزات. المهم ان هذا يعمل فحص التركيبه بعقله فوجد انك انت تزيني بمدحي معشرا كمعلق ضرا على خنزيري ان الشطر الاول فيه كلمه هي الام. وانا كثيرا ما قلت لكم حاولوا ان تتعرفوا فيما تقرؤون على الجمل الامهات ثم على الكلمات التي هي في الجمل امهات. نظر فوجد ان التزيين هي الكلمه الام لان الفاعل تزييني والمفعول بمدحي معشرا ده كله متعلق بتزيين ومعلق ضرا على خنزير كله متعلق بمعلق. فتبين ان ده ما هوش ليل يصح بجانبيه نهار. هناك ليل ونهار وليل يصح بجانبيه نهار وكما احمرت من الخجل الخدود. انما هنا فعل جذر تفرعت منه جمله فروع. فهذه الفروع لا وجود لها في هذا البيت الا مرتبطه بهذا الاصل. ان ولذلك وجب ان تكون هذه الواو بمعنى مع اني وتزييني مع تزييني عشان ما تبقاش. ليه هو بيحرص على الواو ويقول انها بمعنى مع؟ لانها هي التي تجعل ما بعدها في معيه ما قبلها. وهذا معنى التركيب. ليه هو بيحرص على ان الواو بمعنى مع اللي هو بيت بشار اللي هو ايه مثرى النخع فوق رؤوسنا واسيافنا يعني مع اسيافنا ها يعني ايه مع خلاص الواو ما دام بمعنى مع جعلت ما بعدها في معيه ما قبلها يعني شيئا واحدا بخلاف الواو التي ليست بمعنى مع واو الاستئناف زي الواو الاستئناف اللي هي رطبا ويابسا لدى وفرها العناب والحشب. ما تقولش مع الحشب العناب مع الحشف لا ليس مراد الشاعر لان مع الحشف يبقى هما الاثنين صار شيئا واحدا انما العناب ثم استأنف والحشف وهكذا خلص محمد ها
الواو
ما الواو دي الواو هو ركز على ان الواو تكون بمعنى مع لا لا ده الواو ده قصة تانية وموضوع تاني. في واو الحال وفي واو الاستئناف وفي واو العطف، عطف المفردات التي لها محل من الاعراب، عطف الجمل التي لها محل، عطف الجمل التي ليس لها محل. ده الواو موضوع طويل عظيم. بس هم قالوا ان العطف دخل في لحمها وعظمها، حتى واو الحال فيها شوب من العطف، حتى الواو التي بمعنى مع فيها شوب من العطف. فكأن معنى العطف هو الساكن الأول في هذا الحرف العريق. كان ليه؟ هو الساكن الذي لا يبرح، هذا الحرف العريق. ثم يأتي معه الحال، ثم يأتي معه بمعنى مع، ثم يأتي معه الاستئناف، ثم يأتي معه إلى آخر هذه الأشياء. فلو قصة يعني أنا قرأت كتاب مخطوط في ووات القرآن، في الكتاب الكتب ووات القرآن الكريم، هو في أستاذ في كلية اللغة العربية من أنضج الأساتذة ومن أكرمهم، كتب عن الواو
الواو معانيها
القرآن الكريم، معانيها ودرسات الدكتوراه تحت محمد الأمين الخضر، طبع محمد الأمين، محمد الأمين الخضر ده هو تلميذي، بس أنا لا أستحي إن أنا أحضر درس، يعني سبحانه وتعالى ربنا بيكرم الأمة بعلماء أجلاء، ده من عطاياه. بس فأدر سلا سيدي الواو والشيخ عبد الرحمن تاج رحمه الله شيخ الأزهر القديم كان كتب في مجلة مجلة مجمع اللغة العربية بحوث طويلة بعنوان الواو التي قالوا إنها زائدة وليست كذلك. الواو التي بيقولوا مثلا في وثيقة الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرة حتى إذا جاء وفتحت أبوابها، قالوا حتى إذا جاء فتحت أبوابها، وهذه الواو زائدة وهكذا. فالواو ده شاغل. خلو انتهينا من هذا. أيوة بدء الدرس النهاردة حنبدأ موضوع جديد، وهو موضوع يسهل علينا الخطى الأسرع، لأن أنا حاسس أن احنا في بطء شديد في الاتجاه، بس أنا شايف يعني أنا صانع البطء، بس أنا مقتنع، لأن زي ما أقول لكم كده الأفكار، تحصيل الأفكار من غير مناقشة الأفكار ومن غير استخراج الدلالات التي في الأفكار والقيم الفكرية التي في الأفكار، المسألة سهلة جدا. أنا ممكن أشرح دلائل أسرار البلاغة في شهر شهرين، ما فيش أكثر من هذا، إنما علشان أقرأ ما قاله أهل العلم وأحاول أن أستخرج منه شيئا وظاهر. يعني أنا حين أقول إن عبد القير لما بيهتم جدا بالمتشابه، ده قاعدة عقلية تطبق في الاقتصاد وفي الفقه وفي النحو وفي السياسة وفي كل شيء، وأنك إذا سمعت سادتنا اللي على عيننا ورأسنا بيقولوا حنطبق المسألة الفلانية، اعلم أن المسألة فاشلة من قبل أن تبدأ، لأن كل ما بيئة وكل مجتمع لابد أن تستخرج منه حلوله من قلب مشاكله. طب قل لي، هل هذا الكلام بعيد عن كلام عبد القاهر؟ أنا بسأل سؤال صريح، هل هذا الكلام بعيد عن القاعدة بتاعت عبد القاهر؟ لا. ولا أنت رأيكم إيه؟ يا شيخ محمد أنت رجل صريح، هذا الكلام بعيد عن كلام عبد القاهر لما بقول إن العقل العلمي اللي احنا نضعه فوق رؤوسنا ونحن راضون، ما احنا بنضع فوق رؤوسنا اشياء ونحن غير راضين، تفهم كلامي؟ هو العقل الذي يميز بين المتشابه، وهذا هو الذي ذكره، وهذا الذي أقام عليه عبد القاهر مبحث الفرق بين المركب والمتعدد، حين استقصى ما يظن أنه من باب المتعدد وبين أنه ليس من الكبائر، وهكذا، لأن دي طبيعة عقل، طبيعة منهج، وده منهج عام وشامل، يدخل معنا في التفسير، يدخل معنا في النحو، يدخل معنا في السياسة. وجبت أنا حكيت المسألة بتاعت ننقل التجربة الكاملة والعجلة والكلام السخيف الذي كل يوم، احنا عندنا عجلة صحيح بس ماشية لورا، تمشي قدام مستحيل، لأن عجلة غيرنا مش عجلتنا احنا، هذه المسألة كلها. فلابد من 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 الوعي بالمعرفة، وأنا أكره تضييق الفكر وأحب توسيع الفكر. اللي احنا هنبدأ فيه بقى باب جليل جدا، وهو يأذن لنا بالسرعة. أنا بقول الكلام، هو فين فين رواق العباسي؟ أدخل وأنا جاي كده أدخله يوم الثلاثاء اللي جاي النهاردة، لي فيه محاضرة الساعة 10 صباحا حول التجديد، الثلاثاء اللي جاي والثلاثاء اللي بعده محاضرتين متتابعتين بس. فأنا يعني إن شاء الله ربنا يعين، و يعني اللي عنده وقت يحضر. طبعا أنا قلت التوسعة مهمة جدا، لأنك أنت بتنقل الفكرة من حقل البلاغة إلى حقول أخرى، والأفكار الصحيحة هي الصالحة لأن تنقل من بيئة علمية وفكرية إلى بيئة أخرى. وأنا أطلت وأنا راضي عن الطول، لأن هذا من المهم جدا، لا أو من المهم المسكوت عنه، هذا من الإيه المسكوت عنه. احنا جعلنا القاعدة اللي تقال في النحو نحو وأغلقنا عليها الباب، واللي تقال ولا في قيم فكرية تقال في النحو وتقال في الفقه وتقال في الاقتصاد وتقال في السياسة، اللي هي الأمور الراجعة إلى طبيعة الفكر الإنساني، وهكذا وهكذا. الذي سأتكلم فيه اليوم إن شاء الله هو إن عبد القاهر رجع لحديثه الأول، رجع إيه؟ لحديثه الذي هو الفرق بين التشبيه الصريح وتشبيه التمثيل. يعني بعد الرحلة الطويلة دي، بعد الرحلة الطويلة دي، ليذكرنا بما بدأ به وبما قطع المشوار كله لتوضيح بعض معالمه، ورجع بنا إليه وقال هناك شيء يفرق لك بين التمثيل والتشبيه الصريح وبسهولة جدا، وهو أن التشبيه الصريح قابل لأن يعكس، قابل لأن يعكس، بمعنى أن تشبه الشيء بالشيء ثم تعكس فتجعل المشبه به مشبها والمشبه مشبها به. تشبه النجوم بالدراري بالدرر، وتعكس وتشبه الدرر بالنجوم، تشبه الوردة بالخدي وتعكس ثم تشبه. وجاء بها بكلام طويل في هذا، ومعظم هذا الصفحات التي بين أيدينا هي من هذا الباب، باب الايه اللي سماه المتأخرون العكس في التشبيه. سماه الكتب المتأخرة بعد عبد القاهر، جعلت لهذا بابا اسمه العكس في التشبيه، ولم توظفه ولم تذكره على الحد الذي ذكره عبد القاهر. عبد القاهر ذكره على أساس أنه فارق بين التشبيه والتمثيل، إنما هم يعني رأوا أن هذا من الممكن أن يكون في التمثيل. ها رأوا إيه؟ أنها وهو نادر ما يقع في التمثيل، نادر، لأن التمثيل عرفنا أن المشبه فيه أمر عقلي، أن المشبه فيه والمشبه به أمر حسي، فإذا عكست هتشبه الحسي بالعقلي هذا غير مقبول، لأن الحسي أظهر في الصفة من العقل، والشأن أنك تلحق الخفية بالجلي، والشأن أنك تلحق الخفية بالجلي، فإذا عكست وشبهت المحسوس بالمعقول فقد شبهت الجلي، وهذا عكس التشبيه، وهذا إيه؟ عكس التشبيه. واضح؟ أظن بسرعة واضح. ولكنهم رأوا أن بعض الشعراء كأنهم كانوا يروضون ألسنتهم وخيالاتهم وخضراتهم، كأنهم كانوا يروضون ألسنتهم وأخيلتهم، فشبهوا المعقول بالمحسوس. ومن ذلك البيت المشهور الذي لم يتكرر كثيرا، وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، فشبه غرة الصباح، وهي أشهر من نر على علم، حين وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح إلى آخره. فهي أمثلة لا تزيد، حتى أنا فكرت في هذا، يعني لماذا أي شيء أغرى الشاعر بأن يفعل هذا الفعل، فاقتنع بأن هذا من شيطان الشعر. يعني شيطان الشعر يعني يحاول أن يعكس ما يقوله الناس وأن ينجح في هذا العكس، يعني يتحدى ويقول شيئا على خلاف ما يألفه الناس ثم يقبل منه هذا الشيء. فهذا هو الباب الذي فيه أبيات كثيرة. اجرنا يا أحمد كده، اعلم أنك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: اعلم أني قد عرفتك أن كل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلا، وثبت وجه الفرق بينهما، وهذا أصل إذا اعتبرته وعرضت كل واحد منهما عليه فوجدته يجيء في التشبيه مجيئا حسنا.
أيوة، يجيء في التشبيه مجيئا حسنا، لأن أغلب التشبيه حسي بحسي، حسي وهو يجي ما دامت الصفة اللي هي وجه الشبه قريب، خد الحمرة في الخد كالحمرة في الورد أو قريب منها. إذا كانت الصفة في أحد الطرفين بالغة مرتبة عالية لا يجوز لك أن تعكس، زي حنك الغراب مثلا أو سواد الليل أو سواد الغراب، لا يجوز أن تجعل سواد الليل مشبها وتلحقه بغيره، لأن الانفجار على أن يشبه كل شيء أسود بهذا الليل أو بحنك الغراب مثلا. فإذا وجدت هذه الحالة امتنع العكس في التشبيه، إنما أنت تريد أحمر في أبيض زي الورد والخد ماشي. تريد ظهور بياض في سواد زي الفجر مع الليل ماشي. تفهم؟ إنما إن أردت الصفة والمبالغة فيها وكانت المبالغة في الصفة في أحد الطرفين ظاهرة بينة لا يجوز لك العكس. واضح؟ واضح؟ ها؟ بس هي بسيطة جدا. إن أردت الصفة وكانت الصفة اللي هي الوجه الشبه في أحد الطرفين بالغة مبلغا عاليا لا يجوز لك العكس. إنما خلاف هذا يجوز لك العكس. ها؟ خلاف هذا يجوز لك العكس. يلا يا أحمد.
وهذا أصل إذا اعتبرت
بردك أنا أصل المسألة زهرة. المسألة إيه؟ زهرة. فاهم كلامي؟ ولكن عقب عليها عالم فز هو اللي علمني اللي أنا قلت لكم في أول الدرس إن المهم جدا في ليس كلام العلماء لأن الكل يستطيع أن يقرأه لأن إيه؟ وإنما المهم التعقيب على كلام العلماء لأن التعقيب يختلف فيه عقل عن عقل والتعقيب هذا ابن السقاطة الوسعة ابن الرؤية النضجة ابن الوعي ابن القلب الذي يحمل هم المعرفة ابن إيه؟ هم المعرفة وما دام القلب بيحمل هم المعرفة لابد أن تفتح له فيها آفاق ولو كان قلبا صهيونيا لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا جعل من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منه يعني العالم الصهيوني الصادق في طلب العلم حيصيب أكثر من صاحب السجادة الذي والمسألة واضحة والدنيا مبنية على كده احنا عايشين على حساب عقله عقل الساجدين عقل أهل القرآن ودي مسألة مؤذية دي مسألة مؤذية جدا إن ربنا بيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى فين الأعلاو أين الأعلاو هي الأعلاو إنك تعيش على حساب عقل غيرك في كل شو إلى آخر هذه الأشياء فالتعقيب ابن بغت هو اللي علمني إزاي التعقيب يكون على كلام العلماء أنضج من كلام العلماء أن التعقيب الجيد على كلام أهل العلم اقرأ وجهكم.
وهذا أصل إذا اعتبرته وعرضت كل واحد منهما عليه فوجدته يجيء في التشبيه مجيئا حسنا.
ما خد بالك أنت لما بتقرأ كتب أهل العلم أنت بتقرأ كيف فكر هؤلاء ما بتاخدش القاعدة وتجري زي الحرامي اللي حط ايده في جيبك وخذ اللي في جيبك ومشي لا ده انت بتقرا مع عالم مش علمه مهم كيف انتج علمه مهم كيف عبر عن علمه مهم كيف 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 انت في ظل عالم جليل حيثما نظرت وجدت شيئا ينفعك انما لما تاخذ القاعده وتجري شغل الخطافين شغل الايه انما اهل العلم يريدون ان يتحسسوا وان يتلمسوا ليس فقط ان اعرف القاعده وانما ان اتعرف على كيف وصل الى القاعده افضل من العلم ان تتعرف على كيف وصل اهل العلم الى العلم هذا هو انما احنا غلبت علينا اساليب النظر حتى في القراءه بتاعتنا بناخذ ما ثمرات عقول العلماء ونروح وهكذا انما ما تعرفش انت كيف وصل هو إلى الثمرة، ومعرفتك كيف وصل إلى الثمرة أفضل من الثمرة مع فضل الثمرة، وهكذا. أنتوا فاهمين كلامي؟ أنا متأكد إن أنا فاضي وأنتوا فاضي تاني، ها؟ بس برضك لو كنت أنا فاضي وأنتوا فاضي تاني أنا هستمر، لأن أنا ما بقولش عشانكم، أنا بقول عشان ربنا هيسألني أنت سبت الولاد دول الدهولات ليه؟ بس هقول له والله حاولت أن أخلعهم من مستنقع الدهولات، إنما هم أرادوا أن يتمرغوا فيه وأن يصبعوا أنفسهم أبيه، خلاص انتحروا. اقرأ هذا الحمد.
وجدته يجيء،
أنا قلت ابن جن ليه اللي عقبني، لأن هو لأن الباب ده الباب اللي هو العكس ده، أيوة أنا فتحت ابن جني وتاهت مني الفكرة الرائعة بتاعتي، باب العكس في الفكرة ده سهل جدا، تلميذ الثانوي يعرف تشبيه السيوف بجداول الماء، تشبيه جداول الماء بالسيوف، تشبيه البرق بالسيف، تشبيه السيف بالبرق، تشبيه السرية بعنقود كذا، تشبيه عنقود كذا بالسرية، كثير جدا جدا من التشبيهات تبادل المشبه والمشبه به المواقع في الشعر وانتهت المسألة. يجي واحد زي ابو الفتح عقل بيستثمر كل ما يقرا، ها عقل ايه كل ما يقرا، وجد النحاة مجمعين على شذوذ جزى ربه عني عدي بن حاتم، لان ربه الضمير في ربه على عدي، وعدي متأخر لفظا وربة، والعود على متأخر لفظا وربة لا يجوز، فهذا من الشاذ. تمام، وضع استقرت الأمة على هذا واستقر العلماء على هذا. يأتي أبو الفتح ويرى أن تقديم المفعول على الفاعل كثير في الكلام العربي، الأصل تقديم الفعل على المفعول، وأن تقديم الايه وأن هذا فرع، طبعا واضح تقديم الايه المفعول على الفعل فرع. ثم يقرأ في موضوع العكس ده أن تقديم الفرع على الأصل جرى في شعر العرب، ها ان ايه
تقديم
الفرع إيه؟ في باب ايه
باب العكس،
العكس رد عليه في باب العكس جرى في شعر العرب. ايه شو محمد ماله ده هو ده جابوه خلاص مش داعي اعمل له ايه بقى مش ايوه، وان تقديم الايه وتقبله الفكر العربي واللسان العربي ولم يتبشعه بعبارته كلمته. فلماذا لا يكون تقديم الفرع الذي هو المفعول على الاصل ايضا مما كان من ويكون الشاعر الذي قال جزى ربه الأصل عنده جزع عدي بن حاتم ربه، ولكنه قدم تفهم كلام وهكذا. وأجاء وبناء على هذا الاجتهاد المستمد من بيت شعر لذي الرمة ذكر أبو الفتح في عكس التشبيه، في عكس التشبيه أجاز وصحح بيت عدي بن حاتم. يلا محمد
فوجدته يجيء في التشبيه مجيئا حسنا، وينقاد القياس فيهم قيادا لا تعسف فيه، ثم صادفته لا يطاوعك في التمثيل تلك المطاوعة، ولا يجري في عنان مرادك ذلك الجري، ظهر لك نوع من الفرق والفصل.
طيب خلاص خلاص 168 ما عرفنا، احنا عرفنا بقى الموضوع، عرفنا الموضوع.
فمن أظهر ذلك أنك تقول في النجوم كأنها مصابيح،
أيوة.
ثم تقول في حالة أخرى في المصابيح كأنها نجوم،
أيوة.
ومثله في الظهور والكثرة تشبيه الخد بالورد والورد بالخد، وتشبيه الروض المنور بالوش الملمم،
أيوة.
ونحو ذلك. ثم يشبه النقش والوشي في الحلل بأنوار الرياض، وتشبه العيون بالنرجس، ثم يشبه النرجس.
كل الصفحات ديت من هذا النوع، صور من التي عكس الشعراء فيها التشبيه. شبه العين بالنرجس، شوف شبه العين بالنرجس، وشبه النرجس بالعين، شبه النجوم بالايه، وشبه وهكذا وهكذا. فانا حنقرا بعض الامثله. اقرا لي يا محمد الشاهد لدى نرجس غض،
كقول ابي نواس، أيوة. لدى نرجس غض القطاف كانه اذا ما منحناه العيون عيون.
جيد، عشان تاخد بالك معاي، انا دايما انصح طلابي بان يتدربوا على معرفه الكلمه الاعلى في البيت. ها على ايه؟ الشيء اللي زال. الله، هذا بيت استحسنته، فمن حق نفسك علي ان تقول لها لماذا استحسنته. ها ها، هذا بيت او كلام. ها، فمن حق نفسك التي استحسنت ان تبين لها، ولذلك مهم جدا. اقرا لي يا احمد. لدى نرجس
غض القطاف كانه،
طبعا كلمه غض القطاف كلمه حلوه لان فيها تراوه الولاده، تراوه الوجود، غض القطاف. طيب كلامه ده يعني مخطوف الان، غض القطاف، بس مش فيها ديت المطلوب.
كأنه إذا ما منحناه العيون عيون،
أصل الكلام كأنه عيون. لدى نرجس غض القطاف كأنه شوف كأنه، هذا التشبيه. إنما إذا ما منحناه العيون هي اللي، أيوة الله تعالك، هي التي مع إنها توطئة للتشبيه، مع انها ايه، وليست هي صلب التشبيه. وكان احيانا التشبيه يعلو وينبل ويرتقي بجمله وطأت له، بجملتنا ايه، ما يا سلام على ما منحناه العيون عيون، يا سلام اذا كان اذا ما اقرا
كانه اذا ما منحناه العيون عيون.
اكرر الكلمه دي لغايه ما تذوق طعمها، كانه اذا ما منحناه. ده بقت انت لما تكون مشغول جدا بالعكس في التشبيه اللي هو القاعده، وتترك حلاوه البيان، يبقى انت بتركض وراء شيء جليل وتنسى شيئا أجل. ها ها، بتيه وتنسى إنما عليك أن تأخذ كل ما ترى زي ما يلا هذا غير.
وكذلك تشبيه الثغر بالأقاحي ثم تشبيهها بالثغر كقول ابن المعتز والأقحوان.
طبعا أنا لما قرأت هذا في أول الأمر حياتي كده فكان تشبيه الثغر بالأقاحي من أغرب التشبيهات ومن أعلاها ومن أنظرها ومن أجودها. تشبيه إيه؟ الثغر. تعرف الأقاحي والثغر بالأقاحي تشبيهات جيدة جدا, تشبيهات إيه جيدة جدا. وأنا بأستحسن البيان, وأنا بأستحسن البيان, ولا حرج علي في أن أستحسن البيان. وقد قرأنا أبيات مكشوفة لعلماء أجلاء في كتب التفسير, في كتب التفسير في حفر القرآن. فالحزلقة ما لهاش معنى, لأنك أنت بتبحث عن البيان الأعلى, لأن الكتاب الذي بين يديك هذا لا تدرك سر الله فيه إلا بضربة طويلة في البحث عن سر البيان الأعلى. وهكذا يلا كمل. فده بيعجبني جدا. أقحوان
والأقحوان كالثنايا الغري.
صح لسانك يا سيدنا, كالثنايا الغري والأقحوان
كالثنايا الغري.
هنا بيشبه ايه؟ مش بيشبه الثنايا الغري بالأهو التبادل بحث. يلا
والأقحوان كالثنايا الغر.
هالتاني
قول التنوخي أقحوان معانق لشقيق كثغور تعض ورد الحدود.
تأمل أنا قلت لكم كثيرا وبرئت بين يدي الله من هذا, قلت لكم لا تدع الأستاذ يتذوق نيابة عنك, وإنما عليك أنت أن تتذوق. والمسألة مش صعبة. إغراد يا أحمد تاني.
أقحوان معاني
أقحوان اللي هو الزهر الأبيض المعروف, معانق اللي هو الزهر الأحمر. شوف بقى الشيطان قال فيهم إيه؟ كثغور
تعض ورد الحدود.
تفهم كلام؟ شفت الجمع بين المتباعدات. شفت الجمع بين المتباعدات. يلا هات غيره.
وعيون من نرجس تتراءى كعيون موصولة التسهيد.
لا طبعا لا شك إن هو إذا ما منحناه العيون عيونه أفضل ألف مرة من هذا البيت. طيب
وكما يشبهون السيوف عند الانتضاء بعقائق البروق. أيوه. كما قال وسيفي كالعقيقة وهو كم
دعمترة ابن شداد. وسيفي كالعقيقة
وهو كمعي سلاحي لا أفضل.
كمعي يعني ضجيعي سلاحي
لا أفل ولا فطار
ليس فيه خلل ولا ضعف. طيب
ثم يعودون فيشبهون البرق بالسيوف المنتضاة كما قال
عظيم هاد غالي
وسارية لا تمل البكا جرى دمعها في خدود الثرى.
أنا شفت خدود. أنا في حاجات لا أمل تكرارها. يا أيها الناس ذوقوا البيان بألسنتكم وبقلوبكم ولا تنتظروا أحدا يفتح لكم أبواب أسراره, لأن لسانك هذا فطره الله وأعطاه القدرة على أن يفتح هو أسرار الغير, على أن يفتح هو. وإلا ما كانش يكلفك بأن تدرك أن القرآن معجز. الإيمان بأن القرآن معجز جزء من عقيدة المسلم. وكيف أدرك هذا؟ ادرك هذا لو كان ادراك هذا في السرية ما كلفك الله به, لو كان غير مستطاع فانت لازم اقرا الثانيه يا ولد يا محمد.
وساريه لا تمل البكاء.
الساريه للسحابه. شفت قوله لا تمل البكاء. لا تمل البكاء يعني سحاب لا ينقطع ماء. انما شفت عباره لا تمل البكاء ها, شفت عبارة لا تمل البكاء. يلا
جرى دمعها في خدود الثرى.
شوف بقت لما قال البكاء ذكر دمعها وذكر الخدود. شفت الشعر ها شفت ليه؟ ده اللي بيسميه البديئة علماء البلاغة مراعاة النظير. ها سارية إلى السحابة لا تمل البكا.
البكا يلزم
منه شفت خلاص مدام ذكر البكا يبقى حذر الدم، ومدام ذكر الدم حذر الخدود التي تزرع الدم. ولكن ما فيش هنا ولكن السارية لا تبكي على دمعها لا يجري على الخدود، وإنما فجعل للسرى خدودا فجعل ايه اخلص او ده التحليل او ده الوعي بالشعر. يلا
سرت تقدح الصبح في ليلها ببرق كهندية تنضى
تنتضى. هي 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 البيت كده. بده في الحد طب خلاص هاد شوف شوف غيره. وقول الآخر
قول الآخر يصف نار السبق
السبق اللي هو نار اليهود نار المجوس نار المجوس.
وما زال يعلو عجاج الدخان إلى أن تلون منه زحل.
يا سلام يا سلام على تلون منه زحل دي. وصل لزحل وخنق زحل وتلون منه. شفت 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 الخيال شفت شفت ال 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 الوثبة شفت وثبة الخيال. لازم تستمتع بهذا وتعلم طلابك هذا وتريهم هذه القفزات الجليلة في البيان، وهو هكذا. إنما هتقعد عند القاعدة بس لا، القاعدة سيقت في سياق حافل في سياق في خير كثير. يلا
وكنا نرى الموج من فضة فذهبه النور حتى اشتعل.
نفت عليك
شرارا يحاكي انقضاض النجوم.
أيوة
وبرقا
هذا الشاهد يحاكي انقضاض يبقى هو بيشبه الشرار بايه بالنجوم.
وبرقا كإيماض بيض تسد.
يلا وهكذا اقرا بسرعه الابيات.
دمن كان رياضها يكسين اعلام المطارف.
دمن
كان رياضها يكسين اعلام المطارف.
المطارف اللي هي الثياب الموشاه الجليله يشبهون الرياضه المتنوعه الازهار والالوان بالثياب الموشاة بالثياب الموشاة.
وكأنما غدرانها فيها
أيوة غدرانها برك الماء فيها عصور يعني ال- 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 الريح جعلت فيها تجاعيد كأنها خط المصحف عشور من المصاحف.
وكأنما أنوارها تهتز في نكباء في نكباء عاصف.
أيوة أنوارها اللي هي الأنوار النوار.
طرر الوصائف يلتقين بها إلى طرر الوصائف. وكأن لمع بروقها في الجو أسياف المثاق.
هاد بدت وبيضاء زعف.
وبيضاء زعف نثلة سلمية لها رفرف
البيضاء البيضاء درع زعف السابغة نثلة الجيدة سلمية نسبة إلى سليمان لها رفرف فوق الأنامل. طيب وأشبرنيها أعطانيها الهالكي الحداد كأنها غدير
جرت في متنه ريح سلسل.
حتى وسابغة ثانية اللي بعدها
وسابغة من جياد الدروع.
ده كله هو كله ليس فيه إلا هذا كله ليس فيه إلا هذا يعني أن المفروض أترك لكم هذا بس بقراها بسرعة كده بسرعة بسرعة.
وسابغة من جياد الدروع تسمع للسيف فيها صليلا كمتن الغدير زفته الدبور يجر المدجج منها فضولا.
أيوة نعم يمشون
في زعف
اللي هي الدروع كأن متونها
في كل معركة متون نهائية.
المهم ان هي ان الدرع بيشبه سطحها بمتن بماء سطح ماء الغدير اذا داعبته الريح فصار فيه تجاعيد لأن الدرع فيها هذا الشيء. وأحيانا يشبهون المتون الغدران بالدروع. يلا.
إذا علتها الصبا أبدت لها حبكا.
أيوة.
إذا الجواشن مصحوبة.
أو ده بقى العكس. إذا علتها ده تشبيه البركة بالدروع. والذي مضى تشبيه الدروع بغدران يلا.
انظر إلى زهر الربيع والماء في برك البديع، وإذا الرياح جرت عليه في الذهاب وفي الرجوع نثرت على بيض الصفا إحي بيننا حلق الدروع.
طيب اقرأ اللي بعده. بكت السماء،
بكت السماء بها رذاذ دموعها،
رذاذ
رذاذ دموعها، فغدت تبسم عن نجوم سمائي.
أيوة. تاني البيت ده.
قد أقضت
بكت السماء بها
رذاذ
دموعها، في الرياض يعني، في الرياض، فغدت تبسم عن نجوم اللي هو الرياض، يعني لما أمطرتها السماء زهر نورها وزهر جمالها فصارت كأنها نجوم في السماء. يلا.
قد أقذف العيسى في ليل كأن به وشيا من النور أو روضا من العشب.
أقذف العيسى في ليل كأن به وشيا من النور، يبقى المراد بالوشي النور هو إيه؟ تشبيه النجوم. أقذف العيسى
في ليل كأن به
كأن به وشيا من النور اللي هو إيه؟ النجوم واضح.
كأن الثريا في أواخر ليلها تفتح نور أو لجام مفضض.
طيب، وهذا وكذلك لو شبه غرة الفرس الأدهم.
جاء سليلا من أب وأمي أدهم مصقول ظلام الجسم سمرت جبهته بنجمي.
أيوة. شوف اقرأ ثاني. السنة يعني كل بيت شعر هعلمك، المفروض انك انت تعرف شويه وتمشي لوحدك اقرا البيت الثاني.
جلى سليلا من اب وامي.
نعم.
ادهم مصقول ظلام الجسم.
ده والفرس انه ادهم مصقول ظلام الجسم. ها.
قد سمرت جبهته بنجم.
بنجمي الى الغره بتاعته، الغره بتاعته. يبقى هنا المراد تشبيه الفرس
بالليل
وتشبيه الغرة بالنجم. بالغرة بالنجم. أنا بنبش فيه ده ليه؟ لأن هو عبد الخير لما ذكر المبالغة في الصفة قال إن هذه المبالغة قد تكون غير مرادة، إن هذه ليه؟ إنما بياض في سواد زي غرة الفرس الأسود، المراد بياض الغرة في سواد الجسم، من غير نظر إلى أن هذا السواد أشد أو أن هذه الغرة أشد بياضا، من غير نظر إلى أن هذا الفرس أشد سواد. لا، المبالغة في الصفة مش مطلوبة، إنما المطلوب ظهور بياض في سواد. خلاص، يبقى هنا يأتي العكس بالتشبيه. خلاص غير.
قد بعثنا بجواد مثله ليس يرام، فرس يزهى به للحسن سرج ولجام، وجهه صبح ولكن سائر الجسم ظلام.
نعم.
والذي يصلح للمولى.
خلاص.
على
وجهه صبح الغرة غيره.
وأدهم يستمد الليل منه وتطلع بين عينيه الثريا.
أيوة. وأدهم إيه؟ يستمد الليل منه، دي عبارة جيدة. يستمد الليل منه، دي عبارة جيدة. يلا.
والصبح في طرة ليل مسفر.
هات لي يا أحمد 173 فقرة 193 الصفحة اللي بعدها.
نعم. وتشبه الجواري في قدودهن بالسرو تشبيها عاميا مبتذلا، ثم إنهم قد جعلوا فيه الفرع أصلا فشبهوا السرو بهن كقوله.
أيوة. هذه برضك العكس في التشبيه، تشبه الجواري بالقدود، تشبه قدودهن بالسر بالشجر السر، والعكس يشبه شجر السرو بقدودهن. اقرا بقيه الابيات.
حفت بسرو كالقيان تلحفت.
شفت كالقيان كالجواري، هذا التشبيه، تشبيه السرو بقدود الجواري.
خضر الحرير على قوات
تلحفت، تلحفت خضر الحرير اللي هو السرو، هو بيجيب جاريه بيصنع شكله على الوجه الذي يتلائم مع
الصرف.
عرفت عليك مع الصرف. تلحفت خضر الحرير على قوام معتدل، فكأنها والريح حين تميلها، الصرف الريح تميل بعضه على بعض، فيميل ببطء شديد جدا. جاء الشاعر بقى بتشبيه من أوع التشبيهات، قال تبغي هو الآن، هو الآن دمج السرو بالجواري، ها أكسب السرو صفة التعليق صفة الجواري، فقال الريح حين تميلها تبغي التعانق ثم يمنعها الخجل. وأنا قلت لكم كثيرا جدا إن الشاعر حينما يودع كلامه سريرة من سرائر الشعر العليا ثم يتاح لشعره قارئ يستطيع أن يستخرج هذه السريرة، يبقى ده شيء، يبقى نعمة تانية من الله، نعمة من هذا العبقري الذي صنع هذه السريرة، ونعمة من هذا العالم الذي استخرج هذه السريرة. وأنا شفت طول قراءتي في الشعر أسرار بقيت قرونا مخبوءة حتى أتيح لها عبقري نافذ فنبهنا إلى صنع، يعني البحتري في شعره ودائع من الصنعة جليلة جدا جدا، مرت على الناس زمانا بعد زمان ونحن نقرأ ولا ندري أن هنا دفينة من دفائن البيان العليا، حتى جاء بعض أهل العلم بالشعر وهكذا. فهنا أتيح لعبد القاهر أنه هو التفت إلى أن الشاعر قال تبغي التعانق ثم يمنعها الخجل، فلاحظ أن السرو حين يعود إلى الاعتدال ليكون أسرع، يكون إيه؟ أسرع. وأن حالة الذي يعتريه الخجل يكون وهكذا. اقرا شوية كتاب ده.
المقصود من البيت وفي البيت تشبيه من جنس الهيئة المجردة.
كثير جدا من طلاب العلم يقولوا عاوزين نتعلم تذوق الشعر، يقولوا هذا هو تذوق الشعر، هذا هو تذوق الشعر. يعني ايه تذوق الشعر؟ تحليل الدقيق لنسيج الشعر والمعرفة الدقيقة لسر جماله. أنا قلت لكم مرة معرفة فيه، هو ده بيعمل لنا الميكروفون ده، حيخلي الكلام ده في السماء.
البعيد يسمع،
ها البعيد يسمع، تفضل اسمع. يلا يلا.
وفي البيت الثاني تشبيه من جنس الهيئة المجردة من هيئات الحركة، وفيه تفصيل طريف فاتن.
خلاص خليه هنا خلاص.
فقد راعى الحركتين حركة التهيئ للدنو وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق.
بس يا استنى أحمد، لأن ما معنى تذوق الشعر؟ تذوق الشعر يعني احنا كلمة غامضة يا سيدي، مش غامضة. تذوق البيان، تذوق القرآن، تذوق كلام المصطفى، تذوق كلام أهل البيان، يعني الفهم الدقيق لخفاياه لظاهره وباطنه، الفهم الدقيق استخراج المعاني المخبوءة في زوايا المباني، استخراج المعاني المخبوءة، هذا هو، هذا هو. إذا فعلت ذلك واستطعت أن تتدرب على هذا وأن تمهر في هذا وأن تروض نفسك فترتاض لهذا، يبقى أنت أصبحت من أهل التفسير ومن أهل الشعر ومن أهل الحديث ومن أهل البيت. التهويل بيخفنا من المعرفة، كأن تذوق الشعر ده شيء يعني ده عاوز عبقرية نادرة، ده عاوز ثقافة نادرة. الشوية النصابين اللي بيتكلموا في الناس بيوهموا الناس بأنهم يعلمون ما لا سبيل إلى الناس بعلمه، لأن مشكلة المسألة. غمض عينك وراجع البيت وراجع البيان وتدبر، وانت عامي مش عاوزك تكون مثقف ولا عاوزك تكون دكتور ولا شيء من هذا، وانت لان اللغة في فطرتك، لان اللغة والدين في فطرتك، فطرة الاسلام دين الفطرة، يهودانه يولد على الفطرة ويولد على الفطرة. فأنت العالم الصغير الذي انطوى فيه العالم الأكبر، أنت العالم الصغير الذي انطوى فيه العالم الأكبر. فكر حتجد أنه سهل عليك هذا، سهل عليك هذا. وسبحان الله من كرم الله على الإنسان أن يجعل إحساسه بالبيان إحساس فطري ولو لم يدرك كنها. يعني مثلا من عادة الخطباء أنهم في العيد الكبير يذكروا قصة سيدنا إسماعيل، قصة الذبيحة وقصة الأضحية. وبعدين أنا شفت مرة الخطيب بيذكر آية فتله، قال يا أبا تفعل ما تمر ستجدني إن شاء الله، فلما أسلم وتله للجبين ونادى. كلمة تله كلمة غريبة جدا، لما سمعها العامة بكت عيونهم، وهو مش عارف كان حاجة خالص. ورأيت دموع الناس تزرف لما الشيخ قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه. أنت فهمت كلام؟ فطرة يا سيدي، هو في غشاء رقيق جدا بينك وبين حقائق العلم العليا، فحاول انك تنزعه بالعمل والتدبر والاجتهاد. يا سيدي اهل المجاهدة من الصوفية لهم تجليات يا سيدي، والعلم كده، العلم له تجليات، والحجب التي بينك وبين هذه التجليات يا أخي اخلص منه، اخلص منه، بطل رأي، ما تسدش عقلك بالكلام الفاشل، سد ودانك من الكلام المفسد للطباع. الفرق بين الإنسان المتخلف والمتقدم ما هو الفرق مذهل. المتخلف هو الذي قبل أن يتخلف، زي سيدنا رسول الله ما بيقول ايه، كلكم يدخل الجنة الا من ابى، ليه يكون ابى؟ لان الوصول اليها سهل جدا، ها، لان الوصول اليها ايه، وكأنه هو الذي ابى. كذلك الوصول لحقائق العلم كلكم يصل اليها الا من ابى، كلكم في اعلى من الجنة مقام العلم، كلكم يصل الى حقائق العلم العليا الا من ابى. بس يلا.
وفي البيت
وربنا ما بيقولش وانتم الاعلون واحنا مغفلين، احنا اللي قبلنا ان نكون غير الاعلون، لان احنا مؤهلين لان نكون الاعلون، ولو لم نكن قادرين على ان نكون الاعلون ما كانش ربنا قال وانتم الاعلون. تفهم كلامي؟ إنما إحنا من إحنا أبا أبا أن يكون إيه تقصدي تاني بقى خلاص. والله ما دام أنت قبلت التفاهة في اختيارك الله يبارك لك فيه. ما دام أنت إيه ها باختيارك وبكامل الرضا يا سيدي الله الله يعمر بينك وبين التفاهة وتخلفوا تفاهات. يلا انتبه. يلا
في البيت الثاني تشبيه من جنس الهيئة المجردة من هيئات الحركة فيه تفصيل طريف فاتن.
أيوه.
فقد راعى الحركتين حركة التهيئ للدنو والعناق.
شفت بقى هو ده بقى الذي يروقني جدا يا خالد الله عبد القاهر القلبي كأن وضع لسانه في فم الشاعر وأخذ يحدثنا عن الذي دار في خلد الشاعر. أنا قلت إيه؟ كأنه وضع في فم الشاعر وأخذ أهو ده الشغل أو مش معجزة عبد القاهر ولا حاجة ممكن أي دهن يجوز عبد القاهر لو أراد لو أراد. شفت اقرا تاني العبارة يا أحمد.
فقد راعى الحركتين
أي واضحة دي راعى الحركتين
حركة التهيئ للدنو والعناق.
أيوة التهيئ لاحظ إن الهواء بيدفع السم بقوة شديدة وببطء شديد لأنه بيأخذ على غير ما على غير مألوفه لأنه بإيه على غير مألوف بيحركوا حركة قسرية. يلا كمل يا محمد.
وحركة الرجوع إلى
الأصل الأصل كلام ده سهلة ليس الرجوع ده الرجوع إلى الأصل وهكذا. يا خلاص اقرأ بقى انت سيبنا من الحكاية. أنا قلت عشان كده المعنى الجديد ده هات لأول الصفحة اللي بعدها يا أحمد. ظللت بملها
خير يوم وليلة تدور علينا الكأس في فتية زهري.
طبعا أنا هقول لك شفت أنا يعني حقيقة من كثرة عشقي لعبد الله بن المعتز ولشعره الجليل أصبحت إذا سمعت تشبيها أكاد أقول هذا من تحت لسان هذا الخليفة الرائع من تحت لسان ابن المعتز. تشبيهاته ذات مذاق مختلف تماما وشعره له رنين مختلف تماما. وخد بالك يا خد بالك أنا شغلت بأن أنا شخصيا أكرم شعرائنا في الجاهلية امرؤ القيس وده شيء لو لم يقوله الناس لوقعت عليه لأني عشت مع شعره ومع تحليل شعره حتى اقتنعت بهذا. وكذلك قرأت ديوان ابن المعتز قراءة كاملة فراعني وراقني فتساءلت لماذا كان أكرم شعرائنا ملكي. لماذا كان عجيب التفوق في هذا البان العرب الرائع في هذه الأمة العريقة ما كانش إلا عند لسانين هما لسانا ملكين. طب ما تقول لي أنت السبب كده إيه؟ طيب قول لي إن أنا غلطان. أجمع الناس على أن خير تشبيهات الجاهليين ابن الجاهليين وأن خير تشبيهات المولدين ابن المعتز. طيب طب ليه كده؟ تفهم كلامي؟ طب تقول لي ليه كده؟ هو ده إكرام من الله للشعر وأنه لم ينبغ فيه ولم يرتقي فيه إلا من كان في طبقة أمير القصة ابن المعتز. اقرأ يا ولد كمل
ضللت بملها
تفهم من كلام والله؟ أهو ده من السؤال الحائر وبعدين أنا قرأت الشعر المتندي أن السؤال غير المجاب أفضل من السؤال المجاب لأن عقلك لأن يظل في حيرة لن يهجع إنما إذا أجيبت عن هذه الحيرة سكن وركن وفسد وانفسد. عجيب عجيب. لا بالطيب السؤال ايه غير افضل منها؟ لماذا؟ لان غير لان المجاب خلص انتهى هذا الصفحه ورحنا. انما ده شاغل لذاكرتك حتى لا تهدأ ولا تسكت، وانت انسان بمقدار ما فيك من شواغل، فاذا خمدت هذه الشواغل فيعني كذا.
ظللت بملها خير يوم وليله تدور علينا الكاس في فتيه زهري.
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اكرمك الله واكرم فتيتك
بكف غزلان.
اكرمك الله وان كانت الكاس بالضرب قضيه تانية يروح جهنم، ما لناش علاقه بالمساله دي. انما انا بحبك وبحب الفتيه اللي حولك، كلكم هتروحوا جهنم والله. ده انتوا اخترتوا الطريق ده. وبعدين هو مش معناه انهم هيروحوا جهنم، لأن ما أثبته الشعر غير ثابت. ما أثبته الشعر، والشعراء لا يؤاخذون بإقرارهم. لو الشعر أقر بالخمر زي لا يقام عليه الحد. يلا
تدور علينا الكأس.
وكان في من أصحاب سيدنا رسول الله الكرام، شيوخ المدينة الكرام وفقهاءها الكرام، من كانوا شعراء، وكانوا إذا ذكروا الشعر ذكروا الكأس. واضح جدا. وسيدنا عمر كان له عامل يحبه رجل. سيدنا عمر كان لا يستعمل الا احترام الناس. فروي له شعر فيه كاس وفيه شراب وفيه جاريه وفيه كلام زي كده. فسيدنا عمر ناداه وقال له انت فيه. قال له والله يا رسول يا امير المؤمنين، انا رجل شاعر وكل هذا الكلام ده لا صله لي به. فسيدنا عمر قال والله إني أعلم ذلك، ولكن شاع في الناس، ولكن إيه؟ فأنا خايف أحسن يا أبس. يلا
تدور علينا الكأس في فتية زهري.
نعم.
بكف غزال ذي عذار وطرة.
نعم.
صدغين كالقافين في طرفي سطر.
نعم.
لدى نرجس غض وسرو كأنه خدود جوار.
طيب وتشبه صدغي الكواعب بالرمان. وخلاص مش حجر الأبيات دي وانتهينا، ونبدأ الأسبوع القادم من صفحة 175. واقرأ الكلام البسيط ده، بس أنا مسألة بسيطة، مش لازم تخلي الشيخ يقرأ الكلام ده. ساكن الله يا لك وش الحمد لله. لا أصل هي هو نعم خلص
الشيخ سليم البشري واختلفوا في هل هو تبع البلاغة المتناهية والحكم الموجودة منها المتناهي دون ذلك. واختلفوا هل رتب البلاغة متناهية، والحق أن الموجود منها متناه دون الممكن.
لا كلمة الممكن دي أظن فيها تصحيح، لأن الموجود منها متناه، الموجود منها متناه، إنما دون المفروض دون غير الموجود، دون غير الموجود. لا
حكم تقديم
يجعل تقديم المفعول وحكم تقديم ايه الفاعل. وما دام كذلك ما تلحنوش الشاعر، لان جزى ربه عني عدي بن حاتم
جزاء الكلاب.
جزاء الكلاب يلبس يستوي هذا.
وين
اسمه؟ وهكذا.
اهلا بك يا شيخ. اهلا بك.
شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.